أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في إشكال المصنف على ما أفاده سيد الرياض من التشبث بالسيرة، حيث إن سيد الرياض أفاد بأنه قامت السيرة المتشرعية على أنه الصبي معاملاته نافذة إذا كان بمنزلة الآلة وكان أهلا للتصرف، أي كان مميزا. فاشترط شرطين: الشرط الأول أن يكون مميز له أهلية التصرف، وثانيا أن يكون آلة. ومعنى أن يكون آلة أنه لا استقلال له في أي شيء، فهو مأذون من قبل الولي، والولي أيضا يحدد له السعر والشروط، فهو دوره فقط إجراء المعاوضة، وليس هو مأذون في التصرف مستقلا. هذا المورد قامت عليه السيرة المتشرعية، وقلنا أن المصنف أنكر وجود سيرة متشرعية على ذلك، وهذه السيرة الموجودة بين الناس يقوى احتمال أنها سيرة، أحسنتم شيخنا، أنها سيرة ليست سيرة متشرعية، وإنما سيرة ناشئة من عدم المبالاة بالدين. وذكر المصنف عدة قرائن تثبت أو تفضي إلى هذا الاحتمال الذي أفاده، أي احتمال موضوعي مؤيد بشواهد على ذلك. الشاهد الأول أننا إذا رجعنا إلى السلوك الذي يحصل بين الناس، فهم لا يفرقون في التعامل في الأمور اليسيرة بين المميز وغير المميز، ولهذا إذا ذهبوا إلى الدكان ليشتروا وكان هناك صبيا لا يدققوا هل أن هذا الصبي مميز أو أن هذا الصبي غير مميز. كيف؟ فهل رأيتم أنهم يسألونه أسئلة أو أنهم يفتشون عن حاله ويستخبرون حاله من أنه مميز أو غير مميز؟ يجرون المعاوض عليه، شنو شيخنا، بلا تفتيش عن خصوصية التمييز وعدم التمييز، وهذا كاشف عن أنه لا يبالون، مع أن المعاملة باعترافك يا سيد الرياض مع الصبي غير المميز باطلة، لا بد أن يكون الصبي مميز وله أهلية التصرف. فلو كان كما تقول هذه السيرة متشرعية للزم أنهم يدققون ويسألون ويفتشون أن من يتصدى لهذه المعاملة الذي هو بمثابة الآلة على كلامه وآلة، هل هو مميز؟ أو ما دام هو آلة بعد خلاص ما يسأل أنه مميز أو غير مميز. وهذا كاشف عن أن هذه السيرة يا شيخنا ناشئة من الله مبالاة. هذا شاهد أول. شاهد الثاني، إذا كان المتصدي للمعاملة آلة كما تقول، فلا يفرقون أنه هل هو صبي مميز أو أنه مجنون، ولو كان مجنونا مميز، لأن قلنا المجنون له درجة من التمييز، أشرنا إلى ذلك. فلماذا تخصصه بالصبي
مميز ينبغي أن تعممه للمجنون الذي له درجة من التمييز،
مع أنهم لا يدققون في أن هل هذا مجنون أو ليس بمجنون، هل هذا صبي مميز؟ نعم، لأنه بمثابة الآلة. هذا إن لم نقل أنه حتى لو كان مجنون غير مميز، إذا كان هو بمثابة الآلة فإنهم يجرون المعاوضة معه، لأن دوره مجرد دور الآلة. هذا شاهد ثاني عن ألا مبالاة. الشاهد الثالث أنه الذي عند الناس لا يفرقون بين كون هذا الصبي المتصدي هل هو آلة أو ليس بآلة، هل هو مأذون من قبل الولي أو غير مأذون من قبل الولي، ولو كان مأذونا من قبل الولي هل هو محدد له السعر أو ليس له محدد السعر، هل هو آلة أو ليس بآلة. هل يفرقون العقلاء؟ هل يفرق الناس؟ لا يفرقون بين أن هذا الصبي هو آلة، بل وحددت له الأسعار وليس له إلا وظيفة إنشاء المعاملة، وبين كونه غير آلة، كما لو كان مستقلا في تمام التصرف أو مفوض إليه التصرف. وهذا كاشف عن اللامبالاة. إذن يتبين مما ذكرنا يا سيد الرياض أن دعوى أن هناك سيرة على التعامل مع الصبي بهذين الشرطين، وهو كونه مميزا وآلة، خلاف لما نشاهده بالوجدان من عدم التدقيق في مثل هذه الشروط. ولهذا قال وفيه إشكال. يا قبرة متشرع كلامنا يؤمن بأن السيرة لو كانت متشرع حجة بلا إشكال، لكن هذه السيرة مو متشرعية، سيرة ناشئة من النقاش صغروي. قال وفيه إشكال من جهة قوة، يكفينا الاحتمال لأنه ما لم نحرز أن سيرة متشرعية لا يصح الاستدلال، من جهة قوة احتمال كون السيرة ناشئة من عدم المبالاة في الدين كما في كثير من سيرهم الفاسدة. ويؤيد ذلك ثلاثة شواهد: أولا ما يرى من استمرار سيرتهم على عدم الفرق في المعاملة بين المميزين وغير ما يفتشون إن هذا مميز أو غير مميز. الشاهد الثاني ولا بين أطفال المميزين وبين المجانين. الشاهد الثالث ولا بين معاملتهم لأنفسهم بالاستقلال بحيث لا يعلم الولي أصلا أو يعلم الولي مفوض إليهم نفثت مفوض إليه، أو ومعاملتهم لأوليائهم على سبيل الآلية، مع أن هذه يعني الأمر الثالث معاملتهم لأنفسهم بالاستقلال مما لا ينبغي الشك في فسادها. هذا الأمر الثالث مما لا ينبغي الشك، لو تعامل بالاستقلال فاسد لمفاسد، قلنا قام إجماع عند العلماء على بطلان التصرفات الاستقلالية، خصوصا الأخير معاملتهم لأنفسهم. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني: يا سيد الرياض، أنت قلت بأن موضوع الصحة، عندك كلامه في الرياض هنا ما نقله، ما جرت العادة على التصدي له، فما جرت العادة على أن الصبي يتصدى لبيعه، فحينئذ هذا الذي يكون ممضى ببركة السيرة المتشرعية. فيقول الشيخ الأعظم الإحالة على ما جرت العادة به. إحالة على وين؟ إحالة على المجهول. إذ ما أدرانا أن هذا الصبي الذي عمره 4 سنوات ما هو الذي جرت العادة على أن يتصدى له، والذي عمره 5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات. فبعض الصبيان في سن معين، في زمان معين، في مكان معين يبيعون كذا، وبعض الصبيان ذو الأعمار الكذائية في زمان آخر، في مكان آخر، في بيئة أخرى يبيعون كذا. جرت العادة، هذا حالة على مجهول، إذ يختلف باختلاف الأعمار وباختلاف الزمان وباختلاف شنو؟ المكان. ما جرت العادة على واحد في 5 سنوات في زمان النص، غير واحد 5 سنوات في يعني واحد 5 سنوات في بلد شنو كل يشتغلون وكلهم سرنجية، غير واحد 5 سنوات في بلاد استهلاكية كله قاعد يأكل ويشرب ما عنده تفكير في المعاملات ولا هم يحزنون. إذن شنو جرت العادة عليه؟ أنا الآن سافرت إلى سوريا، شدراني ما هو الذي جرت العادة أن يتصدى الصبيان إليه؟ أنا سافرت إلى أمريكا، ما أدراني أن جرت العادة يتصدون إلى ماذا؟ أنا سافرت إلى البحرين، إلى الكويت، إن شاء الله حصل صبي يبيع هناك في الكويت، وقعد حصل يبيع سيد زرنجية. خب ما هو هذا يبيع الصبيان؟ إذن يا سيد زمان الناس، لو زماننا، لو زمان أي مكان، أي بيئة، بيئة العرب، لو بيئة بيئة الصحراوية، لو إذن هذه جرت العادة، يحال على وين؟ على المجهول. ولهذا قال: مع أن الإحالة على ما جرت العادة به كالإحالة على المجهول، فإن الذي جرت عليه السيرة هو الوكول، يعني الاتكال على كل صبي ما هو فطن فيه. وهذا يختلف باختلاف شنو؟ الزمان والمكان والبيئة والتعلم والثقافة. لا تدخلوا في أبحاث اجتماعية الآن ما تخلص، بحيث لا يغلب في المساومة، يعني يكون رشيد، لا يغلب في المساومة عليه، فيكلون إلى من بلغ 6 سنين شراء باقة بقل، يشتري باقة باقل أو باقة ورد، مكان بقل مكان ورود حسب البيئة، بيأكلها ورود ولا يبيع. رأيتم في البحرين واحد صبي يبيع باقة ورد، في إيران كله يبيعون باقة ورد، واضح يبيعون سمك، يبيعون بقل ورويد، احنا عندنا هني ما يبيعون بقل ورويد للأطفال، يبيعون باقة ورد، يبيعون كذا. خل البيئة والثقافة تختلف يا شيخنا، إن شاء الله واضح كلامي شيخ مرتضى، إذا أنا تكلمت بالعامية يضيع شيخ مرتضى ما يدري ايش قاعد يقول، ايش درى بالبقل والورويد شيخ مرتضى. بقل نعم، سبزي. فيكلون إلى من بلغ 6 سنين شراء باقة بقل أو بيع بيضة دجاج بفلس. بعرف يا أخي أنا محتاج مثلا أمثلة كثيرة. بيضة واحدة يبيع، مو بيضة، مو 5 بيضات، مو درزان، مو 12 بيضة، بيضة واحدة. بيع بيضة دجاج بفلس، وإلى من بلغ 8 سنين اشتراء اللحم والخبز ونحوهما، وإلى من بلغ 14 إلى شراء الثياب. كل واحد يقول أنا كبرت شوية السنة غير أنت، أنا العام أشتري بقل، الآن أشتري ثياب، شوية كبر هذا الولد واضح صار عنده أكثر نضج. بل شراء الحيوان، زي ما قال الإنسان بعد، بل الحيوان. في بعض البيئة يشترون حتى البيوت، حتى الأمور خطيرة. الصبي المميز يشتري أمراً خطيراً، زرنج عمره 14-13 سنة أحسن من واحد عمره 25-30 سنة. نعم، فإذا تقول جرت العادة، إذا كتبت نقطة جرت العادة، ليش تخصصها باليسيرة؟ هم جرت العادة، قول المدار على ما جرت به العادة، ليش تخصصها باليسيرة؟ وقد تجري العادة على شيء سيدنا خطيرة. إذا كان مدارك على ما جرت العادة الصبي قبل البلوغ بكم شهر، ما هو الفرق بين الصبي قبل البلوغ بخمسة أشهر وبعد البلوغ بخمسة أشهر؟ ماكو فرق عند العقلاء، ماكو فرق عند الناس، الناس لا يفرقون بين هذا بلغ قبل خمسة أشهر أو بلغ بعد خمسة أشهر، فقد يوكلون شراء الأشياء الخطيرة إلى ما؟ إلى الصبي المميز قبل البلوغ بسنة بأشهر. المهم بل يكلون، ولهذا يقول إذا المدار ما جرت عليه العادة دخل في أشياء خطيرة الآن، بل يكلون إليه أمور التجارة في الأسواق والبلدان. واضح، أنا ولدي أشتر مني، سيدي يعرفه، ولدي أشتر مني، هيدا أخوي يروح يشتري المعاملة أحسن مني، أنا يعرف يبيع ويشتري أحسن مني، أنا ما أشتراني، أنا قاعد في البيت يا شيخ، أنا ولدي لا يعرف، يعطي تعطيه فلوس يروح يشتري بأحسن الأسعار ويجيب لك أفضل الأشياء، تعطيه هالقد مبلغ يجيب لك أفضل البضاعة أحسن مني، أنا لو أشتري أنا ما دي مزاج أروح دكان أشتري وأطلع، يطلع أروح البيت أقول هالبيت مو زين، هالأكل اللي جبته مو زين، هذا التفاح غير جيد. إذن وقد يوكلون الأمور إلى شنو؟ أمور التجارة في الأسواق والبلدان، ولا يفرقون بينه وبين من أكمل، واشتغلهم أكمل 15 سنة قمرية، البلوغ إكمال 15 سنة، ما لهم علاقة الناس بإكمال 15 سنة قمرية، ولا يكلون إليه الشراء مثل القرى والبس، بل ولا يكلون إليه شراء مثل، نعم القرى يعني القرى يعني الأراضي والبساتين وبيعها إلا بعد أن يحصل له التجارب، ولا أظن أن القائل بالصحة يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل. إذا كان تتكلم ما جرت عليه العادة لابد أن تفصل بهذا، وقطعا سيد الرياض يقول لا أظن، واضح أنه لا يلتزم بمثل هذه اللوازم. وكيف كان أحال على مجهول أو ما أحال على مجهول، لو واحد التزم قال أنا التزم، فالظاهر أن هذا القول أيضا مخالف لما يظهر منه، يعني مخالف للشهرة والإجماع المنقول أن لا فرق بين الأمور اليسيرة، ما عندنا أحد من القدماء فرق بين الأمور ولا من المتأخرين فرق بين اليسيرة وغير اليسيرة. يؤيد أنه هذا يخالف، يؤيد المخالفة أن هذا مخالف لما يظهر منهم. وقد عرفت حكم العلامة في التذكرة بعدم جواز رد المال إلى الصبي، هي بحثناها، إذا دفعه إلى الناقد لينقده، ما فصل بين أن هذا المبلغ يسير أو مبلغ خطير، أو المتاع الذي دفعه إلى المقوم ليقومه، مع كون الصبي غالبا في هذه المقامات بمنزلة الآلاء للولي، وكذا حكمه بالمانع من رد مال الطفل إليه حتى بإذن الولي، ما لحق رجع إلى هالمدرجة، لا ترجع له المال، مع أنه بمنزلة الآلة في ذلك غالبا. فتبين مما ذكرنا أن المصنف رحمة الله عليه لا يرى صحة التفريق بين الصبي في المعاملات اليسيرة والمعاملات الخطيرة. هذا تمام الكلام، وتبين أنه المصنف لا يقبل بالتصرفات الصبي مطلقا. أنا هنا جمعت بعض آراء الفقهاء في المسألة بل لكي تزداد الفائدة. لا بأس قبل الدخول في كلام كاشف الغطاء من بيان ما هو رأي الأعلام في معاملات الصبي، فنقول ننقل كلماتهم فقط، يعني ما أدخل في أبحاث تفصيلية. المعاملة الصادرة من الصبي تقع على عدة صور، ينبغي أن نفصل في الصور. الصورة الأولى أن يتصرف الصبي في ماله من دون إذن الولي، وهذه الصورة مقيدة بقيدين: أن يتصرف في ماله، وأن يكون مستقلا في التصرف. والمعروف بين الفقهاء في هذا المورد عدم نفوذ هذا التصرف. يا إن شاء الله. الصورة الثانية: أن يتصرف الصبي في ماله مع إذن وليه بنحو يعطيه الإذن في التصرف الاستقلالي، مؤاله يأذن لكن يعطي إذن في التصرف، مثل الوكيل المفوض، مأذون مفوض. الولي يأذن للصبي: يا ولدي أنا أذنت لك أن تتصرف في أموالك بما شئت. وفرضنا أن الصبي رشيد، كلامنا مو في الروش، افرضوا أنه رشيد. أنا الآن ولدي أحرست أنه رشيد رحمك الله، فصدرت قضية حقيقية: يا ولدي أذنت لك في أن تتصرف في أموالك بما شئت، خلاص. فهل هذه المعاملة صحيحة عند الفقهاء أو لا؟ المشهور بينهم عدم نفوذ هذه المعاملة، خلافا لما ذكره بعضهم كالسيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، حيث احتاط في هذا المورد فذكر في حاشيته على كتابي منهاج الصالحين. عندك الحاشية مات منهاج الصالحين سيد الصدر عند المحشى، عنده طبعت بس الآن ما موجودة في السوق حسب الظاهر، عنده حاشية مهمة فيها تعليقات دقيقة وصناعية على شنو؟ على منهاج الصالحين سيد الحكيم. ومنهاج الصالحين تعرفون للسيد الحكيم، هذا حش عليه جماعة من الأعلام. السيد الشهيد الصار عنده حاشية غير رسالة العملية، واضح الفتاوى الواضحة، حاشية على منهاج الصالحين وفيها نكات ومطالب دقيقة صناعية. أتذكر مرة الأستاذ السنة في الصيف حاشية عند سيد الصار، قعدنا فيها ممكن أسبوع نبي نحللها ونبين نكاتها، أسبوع كامل نحلل حاشية السيد الشهيد الصار على مسألة من المسائل في فروع العلم الإجمالي. المهم السيد الشهيد هناك ذهب إلى أن الاحتياط ما جزم، قال هذا مورد احتياط وجوبي، ولعله مراعاة لرأي المشهور أنه الأحوط وجوبا عدم نفوذ هذه التصرف لا أنه يجزم بذلك، فقال الحكم ببطلان تصرفاته محل إشكال ونظر في هذه الصورة. الصورة الثالثة: أن يتصرف الصبي في ماله بإذن الولي بلا استقلال في التصرف، في كل تصرف يشرف عليه، كم تشتريه، بكم، كم تبيعه، فهل في هذه الصورة يصح أو لا؟ كثير من المتأخرين أفتوا بصحة تصرفات الصبي في مثل هذا المورد كسيدنا الخوئي، والسيد السيستاني حفظه الله ذهب إلى أنه يصح التصرف المذكور متى ما تصرف الصبي في ماله بإذن الولي بلا استقلال في التصرف، يصح هذا التصرف. نعم الشيخ الوحيد أيضا. الصورة الرابعة: أن يتصرف الصبي في مال الشخص الآخر بإذنه ولكن مستقل. أنا الآن عندي مال، أقول مو لولدي، أقول لشخص: أذنت لك أن تتصرف في هذا المال بما شئت. الوكيل المفوض، هذا وكيل مفوض، مأذون مفوض. هنا أفتى المشهور بالبطلان، ولكن سيدنا الخوئي أفتى بالصحة، قال ماكو مشكلة، المشكلة أن يتصرف في ماله، أما أن يتصرف في مال غيره لا مشكلة في ذلك، ولهذا صحح أن يكون الصبي يعطى مال المضاربة. في باب المضاربة هل يصح أن يجعل الذي بيده المال هو الصبي فهو الذي يجري المعاملات على المال؟ قال نعم، لا مانع أن يتصرف الصبي في مال غيره بإذنه، لأنه تصرف الغير تجي الإذن، وإن كان مستقلا فالتصرف واضح. إن شاء الله شيخنا سيد الشهري صححها، ما في إشكال، صحها نعم صحها نعم. المشكلة عنده يقول فغاية ما تد أنه لا يجوز أمره، أمره هذا مو أمره، هذا أمر من غيره، ما ذكرنا هذه النكتة الوارد في أنه لا يجوز أمره، وهذا مو أمره في الحقيقة، هذا أمر من أمر غيره. والروايات الواردة في التصرف لا يحرز نبح شمولها لغير ما ماله. الصورة كم؟ خامسة، أن لا يتصرف الصبي، الرابعة والخامسة، خمسة، أن لا يتصرف الصبي في المال لا مال نفسه ولا مال غيره، بل يؤجر نفسه على العمل، يعني يتصرف في نفسه مو في ماله، بأن يؤجر نفسه على العمل كما في الحر. الحر البالغ العاقل يؤجر نفسه على عمل، فهل له ذلك أو لا؟ أن يؤجر نفسه للخياطة، فهل يصح للصبي أن يتصرف بل في بدنه فيؤجر نفسه أو لا؟ ذهب هنا الأكثر أنه لا مانع من ذلك، الأدلة لا تشمل التصرف في غير المال، إنما هي ناظرة للتصرف في المال. وهذا حاله قالوا كحال حيازة مباحات، فكما له أن يتصرف في بدنه بنحو يقتضي حيازة المباحات، كذلك له أن يؤجر نفسه للعمل لكي يكتسب، وهذا ليس تصرفا في المال بل تصرف في البدن، ولا تشمله الأدلة. وقد ذكر السيد الإمام رضوان الله عليه في تحرير الوسيلة هذه العبارة، أقرأ عبارة السيد الإمام، قال لا يصح بيع الصبي، متبيع الصبي، وهم مرة كاتين في حاطين في الإنترنت، انظروا ماذا يقول الشيعة، يجوز ذبح الصبي والمجنون والمرأة، جايب مسألة في باب الذبح، يجوز ذبح المرأة والصبي والمجنون، فجلي وهم مرة يقول شوفوا أنتم تقولون كذي، واحد من ساكن مسكين بسيط جلي المسجد يقول لي انتم شلون الفقهاء يقولون، تقول ايش يقولون، يقول يجوز ذبح الصبي، انتم دواعش كذا ما ينون، هاكو الفتوى. قلت له هاي فتوى ذبح الصبي ذبح المجنون؟ قلت له لا، ما يقصدون انه احنا نذبح المجنون، يعني المجنون اللي يذبح. قال ايش دراك انت يقصدون كذي، انا يذبح ايش اسوي؟ شوف الناس بسيطين بسرعه، هاي الناس مساكين، إعلام لإعلام لاعب لعبته في الناس، يدير عقول الناس، واضح العقل الجمعي يسمونه. الله يقول قوموا بل مثنى وفرادى ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنة، العقل الجمعي صارت عقل جمع، الناس صارت إشاعة لفلان، يلا الكل يقولها تمشي والناس يمشون. ما يحتاج هاي توضيح توضيح الواضحات، ما يتوقع أن واحد بيجي يتوهم هالتوهم، توضح الواضحات هذا بعد، لأن واحد بيجي وبيتوهم التوهم، غير عبارة أخوة. لا يصح بيع الصبي، لا يصح بيع الصبي ولو كان مميزا وكان بإذن الولي، متى؟ إذا كان مستقلا في إيقاع مفوض بإذن، ولكن مفوض لا يصح، على الأقوى في الأشياء الخطيرة. واضح شيخنا؟ إذن لا يصح تصرفات الصبي متى؟ إذا كان مستقلا في إيقاعه في الأشياء الخطيرة وعلى الأحوط في غيرها، يعني في الأمور غير الخطيرة. وإن كانت الصحة في اليسيرة إذا كان مميزا مما جرت عليه السيرة لا تخلو عن وجه قوة الكلام سيد الرياض، لما قبل المصنف، كما أنه لو كان بمنزلة الآلة بحيث تكون حقيقة المعاوضة بين البالغين فلا بأس به مطلقا. يعني الصبي الآلة تصح تصرفاته مطلقا بإذن الولي. خب لازم إذن الولي، يعني في ماله أو في مالي غيره. خب سواء كان مميز أو غير مميز مطلقا يصح، لأنه ممكن شو عبارته؟ كما أنه لو كان بمنزلة الآلة بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين فلا بأس به مطلقا، يقصد الإطلاق هذا في العبارة من جهة اليسيرة والخطيرة. نعم. وكما لا تصح معاملة الصبي في الأشياء الخطيرة لنفسه كذلك لا تصح لغيره. هذا كلام من؟ السيد الإمام. شوف السيد الخوي ماذا يقول وننهي المطلب. وذكر السيد الغير كلامه يختلف عن السيد الإمام، السيد الخوي ذكر في المنهاج لا يصح عقد الصبي في ماله، قيدها في ماله، السيد الإمام ما قيدها فوق في ماله، لا يصح عقد الصبي في ماله إن كان وإن كان مميزا إذا لم يكن بإذن الولي، بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلا في التصرف. وأما إذا كانت المعاملة من الولي وكان الصبي وكيل أو مأذون في إنشاء الصيغة فالصحة لا تخلو من وجه وجه. وما فصل بين اليسيرة والخطيرة، ما دام الصبي آلة تصح. وكذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك وإن لم يكن بإذن الولي. متى ما أذن المالك؟ قلنا أنه سواء أذن المالك على نحو التفويض أو على نحو غير التفويض، المهم أن يأذن المالك. هذه الأقوال في وين؟ في المسألة. أنت بعدين إن شاء الله صاحب شنو؟ تختار قول من هذه الأقوال. لازم نتفصل، أولا تبحث تصرف الصبي في ماله تارة مال غيره، شيء ثاني بإذن أو بدون إذن، إذن مفوض أو غير مفوض، أمور يسيرة أو أمور خطيرة، التصرف في المال أو التصرف كم حيثية؟ خمس حيثيات. كم حيثية سيدنا؟ في خمس حيثيات. لازم أن تحل هذه الحيثيات الخام، سوي لك رسالة باح في تصرفات الصبي وتعالج لنا المحاور كم سيدنا شيخ هاشم، المحاور الخام خمسة. مسألة ابتلائية كيف اكتروني اكتروني ما في إجابة ولا في قبول؟ معاطاته بعد من هو اللي يستلم الفلوس؟ تروح في حساب من المبالغ؟ هذا اللي تروح في حسابه هو طرف المعاملة. ما تدري خب بعد قبل ما تدري لو دريت وش يصير؟ نعم بحثنا الشخصية الحقوقية يا شيخنا، الشخصية
الحقوقية.
نعم الحيثية أن الشخصية حقوقية، لو شخصية حقيقية يلا ابحثوا محاور ستة، بس إذا حقيقة حقوقية ما له علاقة بالصبي وعدم الصبي، هذا في الشخصية الحقيقية لا في الشخصية الحقوق حقيقية الشخصية المعنوية. لا قلنا لا قلنا أنه بدنه وماله. ننتظر منكم رسالة إن شاء الله بحث في هذه المسألة. نعم ما تعرض إلى هذه الحيثية، ظاهر كلام أنه مطلق من معاملات إيجارة ومضاربة. نعم كامل. بعدما فرغ المصنف من هذا المطلب تعرض إلى كلام كاشف الغطاء. كاشف الغطاء ادعى في كلامه أن معاملة الصبي تفيد الإباحة، رجعنا للمعاطاة، أن معاملة الصبي تفيد الإباحة على وجه، ثم ترقى وقال بل على وجه آخر تفيد الملكية. فأراد المصنف التعرض إلى دعوى كاشف الغطاء والتعليق عليه. أولا نذكر ما هي دعوى كاشف الغطاء. ذكر كاشف الغطاء مطلبين في المنقول عن في هذه الأسطور. دقق في المطالب مال كاشف الغطاء. إذا جاء كاشف الغطاء هذا بعض الأساطين تبدأ شوية المشاكل في فهم كلماته. كاشف الغطاء ذكر في المطلب الأول أنه يترتب على المعاملة مع الصبي الإباحة لا الملكية، ولكن لا نتكلم عن أي معاملة، إنما نتكلم عن معاملة من سنخ خاص، مو أي معاملة، معاملة من سنخ خاص، وهي تلك المعاملة التي يقوم الولي ويجلس الصبي مكانه. هذا الكرسي في الدكان عادة لمن؟ لصاحب الدكان، ولكن أحيانا يجعل ولده مكانه، يجعل الصبي مكانه، أو أنه المعاملة التي تعارف في الملأ العام أن يجريها من؟ الصبيان. في هذه المعاملة نتكلم كلام كاشف الغطاء، مو في أي معاملة، في المعاملة التي بل يقوم الولي ويجلس الصبي مكانه، أو المعاملة التي تعارف وتظاهر واشتهر بين الناس أن يجروها الصبيان. في هذه المعاملات المعاملة الصادرة من الصبي لا تفيد الملكية، وإنما تفيد شنو شيخنا؟ الإباحة. خش. فالمشتري غاية ما يترتب عليه أنه يباح له أن يتصرف في وين؟ في المبيع، مثل المعاطات بناء على إفادتها للإباحة. غاية ما يترتب أن المشتري إذا وضع يده على العين فإنه يباح له ذلك. ولكن هل هذه الإباحة إباحة مالكية أو أنها إباحة شرعية؟ هل هي إباحة مثل البيع المعاطاتي ثبتت بإنشاء المعاملة والشرع حكم بالإباحة فصير إباحة شر، أو أنها إباحة من الملك؟ ما فصل كلامه مهمل. فيحتمل في كلامه أن هذا مجرد إباحة مالكية، أي أن جلوس إجلاس الصبي مجلس الولي أمارة كاشفة عن أن المالك يرضى بالتصرف، فيكون من باب الإباحة المالكية مع قيام الأمارة. هذا احتمال. واحتمال أن يدعي لأن معاملة الصبي الصادرة بإذن الولي تترتب عليها الإباحة الشرعية مثل باب المعاطات. واضح إن شاء الله؟ فكم احتمال في كلامه؟ احتمالين. واضح سيأتي من المصنف مناقشة كلا الاحتمالين. هذا المطلب الأول الذي ذكره. خش. المطلب الثاني ترقى، قال مو بس تفيد الإباحة، بل أن هذه المعاملة تفيد الملكية. كيف تفيد الملكية؟ قال إجلاس الولي أو إجلاس الصبي مجلس الولي أمارة تكشف عن أن الولي يأذن للمشتري أن ينشئ المعاملة عن الولي. تفهم شلون؟ طقق في المطلب مال كاشف الغطاء، هذا ذكرناه في باب المعاطات. لو فرضنا أن المالك وضع ورقة في الدكان فقال أذنت لكل من يضع ديناراً في هذا الصندوق أن يجري البيع نيابة عني ويشتري البضاعة. كتب شنو ورقة في وين؟ دكان. على نحو القضية الحقيقية بحثناها سابقا في بحث المعاطاة. على نحو القضية أذنت، قضية حقيقية، أذنت أو وكلت، إما أذن أو توكيل، وكلت أو أذنت لكل من يضع الدينار في الصندوق، حط صندوق، أن يجري المعاوضة نيابة أن وكالة أو وكالة عني. فيأتي المشتري ويقرأ هذه الورقة فيجري المعاوضة بيعا وإيجابا نيابة ووكالة عن المالك وقبولا بالأصالة، فهو بائع بالوكالة أو النيابة وقابل بالأصالة، وهذا بيع تترتب عليه الملكية. بدل أن يضع ورقة يخلي الصبي، بدل أن يضع ورقة والحبر غالي ومطبع ماكو والورق غالي هالأيام يا شيخنا وما عنده طباعة، نفس إجلاس الصبي مجلس الولي أمارة تبرز إذن الولي بأن من يتصدى مع إجراء المعاملة الصورية هو يوجب عني بالوكالة والنيابة ويقبل عن نفسه، وهذا صمّ له أي دور في المعاملة؟ هذا مجرد شنو؟ صورة هو ما يسوي شيء، هذا معاملة ما لها أثر. إجلاسه ما هي إلا أمارة على صدور الإذن للمشتري أن يجري المعاوضة نيابة عن من؟ عن الولي. وهذا ما لأي دور، هذا بس كاشف. بدل ما نخلي ورقة خلينا مسكين، بدل ما نخلي ورقة خلاه هو. فإجلاسه ليس إلا عبارة عن الكاشفية عن مأذونية الولي في التصرف الاعتباري بأن ينشئ المشتري المعاملة بالنيابة أو الوكالة. أما فتصير معاملة طبيعية فيها إيجاب، بس يبقى هذا اشتراني أنه من قال أنه أذن لي الولي؟ نقول إجلاس الصبي إذنون من قبلي بلي الولي في أن تجري المعاوضة. واضح إن شاء الله. وهذا في نكرة الملكية معاملة طبيعية، إيجاب وقبول من البالغين بالوكالة والأصالة، ما له علاقة مطلقا، هذا ما مجرد مأذون، مأذون وكاشف. قال: وقال كاشف الغطاء رحمه الله بعد المنع عن صحة عقد الصبي أصالة ووكالة ما لفظه؟ ماذا قال؟ مطلبين. الأمر الأول: نعم ثبت الإباحة، مو الملكية، الإباحة في معاملة المميزين إذا جلسوا مقام أوليائهم أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد حتى يظن أمارة، الأمارة توجب الظن، حتى يظن أن ذلك من إذن الأولياء، خصوصا في وين؟ الأمارة تقوى إذا كان فيل، خوي إذا كان بعد الأمارة تقوى لما تقوى تقوى خصوصا فيل محقرة. بس هنا ما قال إباحة مالكية وإباحة شرعية، إذا أذن الأولياء، أذن الأولياء إباحة في التصرف في المال أو أذن يجري المعاوضة، هذه عبارات شنو؟ مجملة كعادة كاشف الغطاء، عبارات كل حمالة احتمالات فيها واجد. ثم قال ترقي: ولو قيل بتملك الآخذ من الصبيان لدلالة، يعني مأذونية، لدلالة جلوس الصبي مأذونية الآخذ في جميع التصرفات فيكون موجبان بالإذن والوكالة قابلا بالأصالة لم يكن بعيدا. واضح إن شاء الله عبارة كاشف الغطاء. واحد قال من الكبار اشرح كتاب كاشف الغطاء، قال من هو يفهم كتاب كاشف الغطاء حتى اشرحه؟ الشيخ الأعظم يتجنب شرح كلمات كاشف الغطاء إلا بعد الاستعانة بتلامذته كالمقابيس المحقق الدستاري، هو ما يشرحه، أنا اشرحه. الشيخ العظم من يجي كلام غير الغطاء كله يجيب احتمالات وبعدين يستعين بتلاميذه تحت يشرحون العبارة كصاحب المقابيس لسانه كاشف الغطاء المحقق التستري. أقول يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إجارة نعم نعم نعم
ونفس الطبيب يجريها
نعم. على التفصيلات يعني تأتي، لو كانت المعاملة على بدنه فنفصل أيضا نفس في ماله، تارة المعاملة في بدنه أو ماله، على الشقوق كلها تأتي، تارة بإذنه تارة من بإذنه. سيد الخوي يقول مطلقا يصح، بل حتى بدون إذن الولي، أو بل حتى بدون إذن الولي، المهم إذن المالك، أصلا بدون إذن الولي أصلا، لأنه تصرف في بدنه يجوز، فيجوز للصبي أن يؤجر نفسه. نعم هو يجري المعاملة. في البيع لا ما عندي رقم مسألة في البيع، بس أقدر أرسلها لك إن شاء الله. في مسألة البيع في معاملات الصبي في البيع الجزء الثاني، نفس منهاج الصالح.